أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: هل تدرون ما الغيبة؟ كأنما سأل أصحابه بأنه هل تدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. لا نعلم، الله أعلم ورسوله. قال صلى الله عليه وآله: قال ذكرك أخاك بما يكره. الغيبة أن تذكر أخاك بما يكره. قيل: أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ يعني يسألون رسول الله صلى الله عليه وآله أنه إذا كان فيما أخي ما أقول، يعني أنا قلت عيبا موجودا في أخي، موجود فعلا، لم أكذب عليه، وإنما ذكرت شيئا موجودا. أقول فلان مثلا يفعل القبيح الكذائي، مثلا أعلم أن فلان في بيته بينه وبين عائلته مثلا يستمع الغناء لكنه لا يظهره للآخرين، فأقول فلان يستمع الغناء. أنا الآن قلت شيئا فيه، قلت عيبا فيه، موجود فعلا، فهل هذا غيبة؟ هكذا كان السائل يقول حتى هذا غيبة. قال صلى الله عليه وآله: قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهته. بهته يعني من البهتان. وفي رواية أخرى في باري يقول: وذلك أعظم من الغيبة. هذه من الروايات المهمة التي تتكرر كثيرا بيننا، وهو أنه إذا قيل لشخص لا تغتب فلان يقول: أنا قلت ما فيه. أنت إذا قلت ما فيه فقد اغتبته، أما إذا لم تقل ما فيه وادعيت عليه أمورا لم يفعلها فهذا ماذا؟ فهذا بهتان، وهو أشد من الغيبة. الكلام فعلا في المسألة الثالثة. المسألة الثانية إنما ذكرها المصنف، واضح أنه كلامنا أين؟ في التقليد. فلماذا ذكر المصنف ماذا؟ سن التكليف. كلامنا أين؟ في التقليد. فلماذا نذكر علامات البلوغ؟ ذكرها لعله لأمرين أو لأحد أمرين. الأمر الأول أنه ذكر في المسألة الأولى أنه يجب على كل مكلف أن يحرز سلامة موقفه، فتسأل أنت ما المراد بالمكلف أو متى يكلف الإنسان، فبين أنه ماذا في المسألة الثانية، بين سن التكليف. ثم يأتي الآن في المسألة الثالثة أيضا يذكر التكليف، يذكر البلوغ عفوا، فلعله لهذا بين البلوغ في المسألة الثانية لكي يكون مقدمة وتوضيحا، مقدمة للمسألة الثالثة وتوضيحا للمسألة الأولى. المسألة الثالثة تتكلم عن ماذا؟ المجتهد المتأهل. قلنا في المسألة الأولى لا يجوز لك أن تقلد كل مجتهد، مجتهد فقط أنه هذا مجتهد لا يكفي، بل لابد أن يكون متأهلا للتقليد. يعني بعبارة ثانية، المجتهد قسمان: قسم يجوز لك تقليده، وقسم ماذا؟ لا يجوز لك تقليده. الذي يجوز لك تقليده هو المجتهد الذي توفرت فيه ماذا؟ 7 أمور. إذا توفرت في المجتهد 7 أمور هذا يجوز لك تقليده، أما إذا لم تتوفر هذه الأمور 7 أو لم يتوفر 1 منها، فقط 1 لم يتوفر، كل الأمور موجودة، 1 لم يتوفر، نقول هنا أيضا لا يجوز لك تقليده. هذه الأمور كلها لابد أن تجتمع لكي يكون المجتهد متأهلا للتقليد، وأنت بالتالي يجوز لك تقليده. ما هي هذه الأمور؟ بينها في مسألة ثلاثة، أمرها بسيط إن شاء الله ليس فيها تعقيد. قال: يتأهل المجتهد للتقليد إذا توفرت فيه الأمور التالية. الأول البلوغ، وقد تقدم بيان البلوغ. غير البالغ لا يجوز تقليده وإن كان أعلم الأحياء والأموات، لا يجوز تقليده. يعني لعله الإنسان يتعجب أنه كيف يكون الإنسان مجتهدا وهو غير بالغ. لا، عندنا علماء اجتهدوا في عمر 11، لعله هكذا، لعله انقل عن علام الحلي يتوقع في 10 أو نحوها كان مجتهدا. البلوغ لا يجوز تقليد غير البالغ. العاقل، شخص تعلم به أنه ماذا صار لسنين وماذا باق في الحوزة ويدرس ويدرس ووصل درجة الاجتهاد لكنه فقد عقله، حصلت حالة جنون عنده. العاقل المراد منه ماذا؟ في قبال الجنون، فلا يجوز تقليد المجنون وإن كان هو عالما وكذا، لكن ماذا؟ لا يجوز تقليده ما دام غير عاقل. الثالث الذكورة، لابد أن يكون من الرجال، لا يجوز أن يقلد ماذا؟ تقلد الامرأة. امرأة مجتهدة، عندنا بعض النساء في التاريخ ماذا؟ على علمية عالية، وينقل عنه في بالي عن تلك العالمة التي تسمى بست النساء في بالي في لبنان، لعله ينقل عن أحوالها أنه كان العلماء يحتكمون عندها إذا اختلفوا في بعض القضايا يحتكمون عندها، هكذا في بالي. المهم عندنا من النساء ماذا؟ من هن على علمية عالية. ينقل أيضا عن زوجة سماحة السيد السيستاني حفظه الله بأنها تدرس أو درست أحفاد السيد أو ما إلى ذلك، بعض الدروس التي ليست بالدروس الهينة، يعني الدروس العالية لعله، وهكذا هكذا هكذا نقل، لا أدري مدى صحة النقل. نعم، لكن لا شك أن هذه الذرية الطاهرة التي خرجت لا شك أن والدتهم على مستوى عال من التقوى وما إلى ذلك. بعد مسألة العلم هسه يعني لا تستغرب أن تكون عالمة بما أنها زوجة السيد وأنجبت هكذا أولاد. نعم، الرابع طهارة المولد. طهارة المولد، ما معنى طهارة المولد؟ أن لا يكون مثلا مولودا من الزنا والعياذ بالله، تكون ولادته وفق الضوابط الشرعية. المولود بعض الأحيان شخص ولد من زنا لكنه دخل إلى الحوزة وصار شيئا فشيئا صار مجتهدا، هذا لا يجوز لك أن تقلده، ولا يجوز لك ماذا؟ لا يجوز لك أن تصلي خلفه. ابن الزنا هناك أحكام خاصة له، لا يجوز تقليده. من الأحكام أنه لا يجوز تقليده، ومن الأحكام أنه لا يجوز الصلاة خلفه. هسه البعض يشنع على الإسلام ويقول ماذا الإسلام يحاسب شخصا لا ذنب له وما إلى ذلك. لا، الإسلام أعلم بالمصالح مني ومنك، لا نريد أن نقول الإسلام لم يجز تقليد ولد الزنا لكذا ولكذا ولكذا، نحن لا نعلم، إن جاءنا نص وبين العلة فبها، أما إذا لا، أنا لا ليس لدي علة، لا أدري ما هي علة ماذا، ما هي علة عدم جواز تقليدي ابن الزنا، لا أدري، لا حاجة لأن أدري أصلا. أنا عبد لله، والعبد عليه الطاعة ولا يناقش. الباري عز وجل قال لك لا تقلد هذا، لا تصلي خلفه، انتهى. لا تبحث عن علة وتناقش وكذا. هذه نكتة مهمة جدا، نكتة مهمة في كثير من الموارد نحن نواجه الله تعالى ونناقشه، لماذا أنت ماذا لم تجز؟ ما معنى لماذا أنت لم تجز؟ الله تبارك وتعالى هو العالم بالمصالح، هو الذي يعلم مصلحة المجتمع، هو أمر بأنه لا يقلد هذا، انتهى. أنا عبد والعبد يطيع. العبد الذي يناقش مولاه هذا حقيقة ليس بعبد. نعم بعض الأحيان ممكن أنه نجد بعض الأوجه، مثلا أنه نقول لماذا هذا لا يجوز تقليده، أوجه معلها مثلا أشبه بالتوجيهات النفسية وما لا ذلك. يعني البعض لعله يقول هكذا، أنه هذا نظرة المجتمع إليه نظرة دونية ولا يلقى القبول وما إلى ذلك. لا أدري هذا موجود في الروايات أو لا، أنا لم أطلع، لا أدري لعله موجود، لكن أقول هذه الفكرة موجودة، أن ابن الزنا ماذا؟ نظرة المجتمع إليه نظرة مزرية ومستحقر في المجتمع، فهذا إذا جعلته مرجعا، إذا جعلته إمام جماعة، لعل الناس ينفرون من الدين بسببه. يعني يأتي شخص يقول أنا لسنين أصلي في المسجد وفي النهاية أقتدي بولدي فلان الذي فعل مع فلانه الفاجرة، هذا يعني مستصعب. وكذلك يقول أنا أقلد فلان الذي ولد من فلانة الفاجرة، هذا يعني تشعرون أنه فيه تبعيد عن الدين. هكذا يقال، أنا لا أدري هذا موجود في الروايات أو لا، لكن الذي أريد أن أقوله هذا وجد أو لم يوجد، نحن عبيد، نحن عباد لله تعالى، قالنا أفعل نفعل، قالنا لا تفعل لا نفعل. نعم، ومن لا يحب أن يكون عبدا لله بعد هذا شأنه. قال طهارة المولد بأن تكون ولادته قد تمت وفق الضوابط الشرعية، أي من غير سفاح، من غير زنا. نعم. الخامس الإيمان، خطأ، هذه نسخة خطأ، الإيمان خطأ، الإيمان بكسر الهمزة. الإيمان عندما نقول مؤمن في المجتمع الآن، عندما نقول مؤمن يفهم منه إنسان عادل، مصلي، مستقيم على الطريقة الجادة الصواب، يصوم، يزكي، يخمس إلى آخره، يعني إنسان معتدل، هكذا يفهم عندما نقول مؤمن. لكن في الفقه عندما يقال مؤمن المراد منه ماذا؟ الاثني عشري، الإمامي الاثني عشري، شيعي اثني عشري، يعني وإن كان ماذا؟ وإن كان فاسقا هذا يسمى بالمؤمن. يعني نحن الآن نترك التقليد وهذه الأمور، نخرج إلى مسألة جانبية، وهي شخص، الآن عندي شخص فاسق يستمع الغناء، الذي يستمع الغناء لا شك أنه فاسق، كل من ارتكب محرما فهو فاسق، شخص فاسق، لكنه يوالي أهل البيت عليهم السلام من أولهم إلى آخرهم، يدين بدينهم، هذا نسميه مؤمن. ما معنى مؤمن؟ يعني شيعي اثني عشري. ليس مرادنا بالمؤمن أنه مستقيم على جادة الصواب، لا، هو غير مستقيم، ولعله إذا مات بالنتيجة لعله يدخل إلى النار، لكن مرادنا من المؤمن هنا هو المؤمن الاثني عشري، سواء كان مؤمنا فعلا في الواقع الخارجي بالاصطلاح الثاني. يعني قلت في المجتمع عندما نقول مؤمن، ولعله هذا أيضا موجود في الروايات، عندما نقول مؤمن المراد منه ماذا؟ العادل، كأنما إنسان عادل. أما في الفقه إذا قلنا مؤمن، فسواء كان عادلا أو لم يكن هو مؤمن، بمعنى أنه إمامي اثني عشري. إمامي واضح، واضح يتبع أئمته أهل بيت عليهم السلام. اثني عشري ما معناه؟ الإمامي تارة يكون اثني عشريا وتارة ماذا؟ لا يكون. بعض الشيعة توقفوا، والعياذ بالله، توقفوا على بعض الأئمة، مثلا الكيسانية، أتباع كيسان أبي عمره، هؤلاء كما يقولون يعني أنه هؤلاء ماذا؟ توقفوا على الإمام علي عليه السلام، وقالوا بإمامة ولده محمد الحنفية. هؤلاء توقفوا، يعني قالوا بإمامة، عفوا قالوا بإمامة أمير المؤمنين عليه السلام والحسن عليه السلام والحسين عليه السلام، وتوقفوا على الحسين عليه السلام، ثم تركوا السجاد عليه السلام وقالوا إن محمد بن الحنفية هو الإمام. ولهذا صدرت عدة مواقف من محمد بن الحنفية رحمة الله عليه بأنه ماذا؟ بيّن أنه ليس بإمام، وإنما الإمام هو الإمام السجاد عليه السلام. هؤلاء ماذا؟ إمامية، لكنهم ليسوا اثني عشرية، لأنهم وقفوا على ثلاثة أئمة. بعضهم وقف على الإمام الكاظم عليه السلام، عندما استشهد الإمام الكاظم عليه السلام، ينقل هكذا في الرواية أنه بعض أصحاب الإمام عليه السلام، مع الأسف هذه حسن العاقبة بعد، ينقل هكذا في قصتهم أنهم كانوا وكلاء الإمام، وجاءهم الخبر أنه لا بد أن تعطون الخمس وما إلى ذلك إلى الحقوق الشرعية، بالنتيجة لا بد أن توصلوها إلى الإمام الرضا عليه السلام، فصعب ذلك على نفسهم، وادعوا أن الإمام عليه السلام، الإمام الكاظم عليه السلام، لم يمت بعد، وأوهموا الشيعة بأنه غائب وهم يتصلون به لعله هكذا، فتوقفوا على إمامة الإمام الكاظم عليه السلام. هذا حسن العاقبة، حسن العاقبة، إنسان تجده لسنين لعله يخدم التشيع، يخدم المذهب، لكن في آخر أيامه بسبب مادة، بسبب الجاه، ينحرف. نسأل الله حسن العاقبة. فهؤلاء توقفوا على الإمام الكاظم عليه السلام، هؤلاء إمامية لكن ليسوا باثني عشرية. فالإمامية تارة يكونون ماذا؟ اثني عشرية، يعني يوالون جميع الأئمة عليهم السلام اثني عشر، وأخرى لا، أنا لا يجوز لي أن أقلد غير الاثني عشري. شخص عالم مجتهد لكنه توقف، واقفي، هذا لا يجوز لي أن أقلده. قال الإيمان بأن يكون، لهذا بيّن الإيمان وضحه بأنه بأن يكون من أتباعي، بأن يكون المجتهد من أتباعي مذهب الإمامية الاثني عشرية. السادس العدالة، ونعني بها الاستقامة، أو الاستقامة على خط الإسلام وعدم الانحراف عنه، بأن يؤدي ما هو الواجب عليه في الشريعة ويتجنب ما هو المحرم عليه فيها. أن تستقيم على خط الإسلام ولا تنحرف عنه، هذا نسميه بالعدالة. ما معنى أن تستقيم على خط الإسلام ولا تنحرف عنه؟ هذا معناه باختصار أنه واجبات الإسلام تأتي بها ومحرماته تتركها. فمتى ما فعل الإنسان أحد الواجبات، أحد المحرمات، وترك أحد الواجبات، هو بنتيجة هذا خرج من العدالة، خرج من العدالة. قال ونعني بها الاستقامة، استقامة على خط الإسلام وعدم الانحراف عنه، بأن يؤدي ما هو الواجب عليه في الشريعة ويتجنب ما هو المحرم عليه فيها. قال السابع الضابط، لابد أن يكون المجتهد ضابطا. ما معنى أن يكون ضابطا؟ أحيانا المجتهد مثلا بسبب كبر عمره أو ما إلى ذلك، لعله بعض الأمراض التي تحصل عنده حالات خطأ ونسيان كثيرة، يغفل كثيرا، وهذا أحيانا يؤثر على ماذا؟ على عمله الفقهي، على الاستنباط. يعني حالات النسيان تؤثر على اختصاصه، على فقهه، على استنباطاته العلمية. إذا أثرت نقول هنا لا يجوز لك تقليده، لابد أن يكون المجتهد ضابطا فيما يختص بأموره الفقهية، وإن كان غير ضابط في أمور أخرى. يعني هو عندما يأتي إلى أمور فقهية تراه ماذا؟ أعلم العلماء، لكن في الأمور العرفية تحصل عنده نسيانات كثيرة، هذا لا يؤثر. المهم أننا نجده ماذا؟ ضابطا في الأمور الفقهية. ما معنى أن يكون ضابطا؟ بمعنى أن لا تكثر عليه حالات النسيان والغفلة والخطأ. قال الضابط: ونعني به أن لا تعرض عليه كثيرا حالات الخطأ والنسيان والغفلة فيما يمس اختصاصه الفقهي، أما فيما لا يمس اختصاصه الفقهي فهذا لا يؤثر. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.